بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة المباركة من عباده المرحومين، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الأخوة، كنا قد تحدثنا في لقاء سابق عن شيء من خصال أعظم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبينا المكانة السامقة التي وصل إليها هذا الصحابي الجليل، وكيف أن الله جل وعلا جعله يحظى بالمنزلة العالية والمكانة السامية، وما كان ذلك كذلك إلا لما ناله هذا الصحابي الجليل من الصفات التي تؤهله للوصول إلى هذه المرتبة العالية والمكانة السامقة. وكنا قد تحدثنا عن بعض صفاته رضي الله عنه التي جعلته يبلغ هذه المنزلة العالية والمكانة الرفيعة عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند سائر المؤمنين. واليوم إن شاء الله نستكمل بعض هذه الخلال وهذه الصفات التي تمثل بها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. من الصفات العظيمة للصديق رضي الله عنه أنه كان يتحمل الأذى في سبيل الدعوة، وكان يدافع عن هذه الدعوة بكل ما أوتي، فكل شيء يبذله رضي الله عنه من أجل حماية هذا الدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اضطره الأمر إلى أن يكون ذلك على حساب نفسه على حساب روحه، فإن ذلك كله يجود به رضي الله عنه، ويجود به بطيب نفس، لأنه يعلم أن حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم تهون من أجله كل الأشياء، وكل غال فإنه يرخص عند حق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا ما حدث به علي رضي الله عنه، كما عند البزار في مسنده، سأل الناس يوما في خلافته قال: أيها الناس، أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني من أشجع الناس. يعني كلامهم له وجاهة، فعلي رضي الله عنه يعني من أشهر شجعان المسلمين، فأراد أن يسألهم من أشجع الناس، فقالوا له: أنت. فبين رضي الله عنه أنهم يعني لا تثريب عليهم، لأنهم يعلمون من تاريخه أنه كان شجاعا، لكن أعاد السؤال مرة أخرى: من أشجع الناس؟ فقالوا: لا نعلم. قال: أبو بكر رضي الله عنه. ثم بين سبب تفضيله لأبي بكر عليه، فقال: إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يهوي إليه أحد من المشركين. فهذا أشجع الناس، يقوله علي رضي الله عنه. ثم قال ليثبت بدلالة أخرى أن أبا بكر هو أشجع الناس، قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر علي رضي الله عنه موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة، يوم كان مضطهدا عند كفار قريش، قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يجأه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا إله إلا الله. انظر إلى جبروت أهل الطغيان والشرك، فهم يضربونه ويجأونه، والمقصود بيجأونه يعني يجرحونه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر يجأ هذا ويضرب هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: أتضربون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا مع أن أبا بكر كما تعلمون في صفته الخلقية كان نحيل الجسم ضعيف البنية، لكن الإيمان في قلبه يصنع العجائب. ما تجرأ أحد من الصحابة أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ضعيفين وعدد المشركين كبير وقد أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف هذا الرجل الأشم العظيم أمام هذه الجموع من قريش وهو يضرب هذا ويتلتل هذا. وطبعا لا تظن أن حينما يضرب ويجأ أنهم سيتركونه، قطعا أنهم سوف يضربونه وسوف يؤذونه رضي الله عنه. فأخذ علي يذكر هذه المنقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى لم يتمالك دموعه، فجلس يبكي رضي الله عنه ورفع بردة على وجهه يمسح بها دموعه التي قد أخضلت لحيته، ثم قال لمن حوله، قول علي رضي الله عنه: أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكتوا، لأنهم يعلمون أن مؤمن آل فرعون له منزل عظيمة في القرآن، ذكرها الله عز وجل وامتدح وأثنى عليه. قال: أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكتوا ولم يجيبوا. فقال رضي الله عنه: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من أمثال مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، فرضي الله عنه وأرضاه. من صفاته التي بلغت به ما بلغت من هذه المنزلة العظيمة حبه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصديق يحب صاحبه ونبيه صلى الله عليه وسلم حبا لا يكاد يوصف. كان أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن الناس أجمعين، بل كان أحب إليه كما يقول علي رضي الله عنه متحدثا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الماء البارد على شدة الظمأ. فإذا كان هذا علي يقوله، فماذا تظن بحب الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر ثم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. هذه كلمة عامة، الصحابة رضي الله عنهم ما فهموا منها إلا المعنى الإجمالي العام، إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما سمع ذلك بكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فهم الصديق أن المقصود بهذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يعني قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. فلما تذكر أبو بكر الفراق وتذكر لحظة الوداع وأنه سيفارق صاحبه وأن أجله قد اقترب، بكى وفداه بنفسه وأبيه وأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في ماله ونفس وولده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، لا تبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. فهذا كله يدل على مكانة هذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على حبه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بأدنى أذى في مقابل أن يسلم هو. جاء في مستدرك الحاكم وصحح إسناده عن محمد بن سيرين قال ذكر رجال عند عمر أو على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، وقد علم بذلك عمر رضي الله عنه، فبلغ هو ذلك فقال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ليلة واحدة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل أبو بكر يمشي بين يديه ساعة وخلفه ساعة، مرة يتقدم ومرة يرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ما بال الصديق مرة يتقدم ومرة يتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، يعني الذين يطلبونك ويبحثون عنك أتذكر الذين يلاحقونك فأكون خلفك حماية لك، ثم أذكر الرصد وهم الذين ترصدوا لك ويكون هذا في الأمام فأمشي بين يديك. ثم لما وصلوا إلى الغار يقول عمر رضي الله عنه، وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصديق في هذا لما قال هذه الكلمة، قال يا أبا بكر لو كان شيء يصيبني تمنيت أن يكون فيك دوني؟ فقال نعم يا رسول الله، حتى وصلوا إلى الغار. فلما وصلوا إلى الغار تقدم الصديق رضي الله عنه وقال مكانك يا رسول الله لا تدخل حتى أدخل قبلك. هل هو لأجل أنه يريد أن يرى نفسه أحق؟ لا، وإنما يريد أن ينظف الغار ويستبرئ الغار. فدخل أولا الصديق رضي الله عنه ونظف الغار وبحث عن كل خلة فيه فسدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أذى في داخل ذلك الغار. ثم قال بعد ذلك عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر، فهي ليلة عظيمة فيها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر رضي الله عنه أنه أي الصديق قد أجر عليها أجرا عظيما وثوابا كبيرا. من الصفات العظيمة في شخصية الصديق رضي الله عنه أنه كان حريصا على الطاعات بشتى صنوفها، وإنك لتعجب أشد العجب من هذا الرجل العظيم، يسمع بأذنيه أنه من أهل الجنة في مواطن كثيرة وكثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العشرة المبشرين بالجنة فكان على رأسهم الصديق رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة بنص صريح، بل إنه يدخل من جميع أبواب الجنة، كما ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أبواب الجنة وبين أن كل باب من هذه الأبواب يدخله أناس تميزوا بعبادة من العبادات، فأهل الصيام مثلا يدخلون من باب الريان، أهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد، يدعون فيه ملائكة على الأبواب يدعون الناس، يدعون أهل هذه الصفة، فمن كان من أهل الصلاة نودي من أهل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. فقال أبو بكر يا رسول الله هل أو قال ما على من دعي من أحدها من ضرورة، يعني أي باب يكفي، ولكن يا رسول الله ألا يدعى الرجل منها جميعا؟ ألا يكون هناك رجل يمكن أن يدعى من جميع الأبواب لأنه تميز في جميع العبادات، ليس عبادة واحدة، همة عظيمة عند الصديق رضي الله عنه، يتمنى أن يكون هو الإنسان الذي يدعى من جميع الأبواب. قال بلى يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم. والمتأمل في سيرة أبي بكر رضي الله عنه يرى ويعلم ويدرك يقينا أنه كان حريصا على كل عبادة بلا استثناء، لا يستصغر عبادة من العبادات ولا يستعظم عبادة من العبادات لأنها عظيمة فتكون شاقة، لا، بل يبذل كل ما يستطيع. مما يدل على هذا ما قاله عمر وهو أقرب الناس إليه وأعرف الناس به، لما حث النبي، يقول عمر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الصدقة جاء كل بما يستطيع، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فأتيت بنصف مالي ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم شطر مالي، النصف الآخر. وكان عمر رضي الله عنه يظن أنه بهذا قد سبق الجميع بما فيهم أبو بكر، لأنه قال اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بفعل عظيم. ولا شك أن إتيان الإنسان بنصف ماله ليس أمرا يسيرا. يقول فما هو إلا قليل حتى أتى الصديق بماله كله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هنا علم عمر أنه لن يكون قادرا على مسابقة الصديق، فقال والله لا سابقتك بعدها يا أبا بكر، يعني ما نستطيع أبدا أن نجاريك وأن نسابقك في مثل هذه العبادات العظيمة. مما يدل على حرصه رضي الله عنه وأرضاه على العبادات وإن كانت أحيانا يسيرة في عين الإنسان، ما ذكره عمر أيضا رضي الله عنه، يقول كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طريق، فمشينا ومررنا بالمسجد، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فإذا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، فوقف يستمع إليها، ثم قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم لما انتهى ابن مسعود من صلاته جلس يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراه، فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن مسعود سل تعطه، سل تعطه. وابن مسعود رضي الله عنه إلى الآن لم يسمع ولم يعلم بحضور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، لكن هذه كرامة عظيمة، هذه الكلمة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود، وكذلك أنه الآن يسأل والله يجيبه، سل تعطه. يقول عمر رضي الله عنه فأضمرت في نفسي أن أخبره أبشره، وهذه عبادة، إدخال السرور على قلب المسلم عبادة، لكن لم يخبر أبا بكر بذلك. لماذا؟ خشية أن يسبقه أبو بكر فيذهب ويبشر ابن مسعود. يقول فأضمرتها في نفسي حتى إذا صليت الغداة، الكلام هذا الذي حصل كان في الليل، هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فانتظر عمر رضي الله عنه إلى الغداة ورأى أنه قد بكر، فذهب إلى ابن مسعود في بيته وطرق عليه الباب فأخبره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال عبد الله بن مسعود سبقك بها أبو بكر. إذن أبو بكر رضي الله عنه كما أضمر عمر رضي الله عنه في نفسه أن يخبر ويبشر أخاه المسلم، فقد أضمرها أيضا أبو بكر، إلا أن أبا بكر ظن أن عمر سيذهب ويبلغه فسابقه هو، وانتظر حتى انصرف كل منهم إلى بيته، فجاء في الليل يريد أن يسبق عمر. انظر كيف التنافس في الطاعة، انظر كيف كانوا يتنافسون في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من حرصه رضي الله عنه على العبادة أيضا ما ذكر البيهقي في سننه أن أبا بكر شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام، وكان يزيد وهو قائد الجيش كان راكبا، وأبو بكر رضي الله عنه ممسك بفرسه يمشي على قدميه، فاستحيا يزيد فقال يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، أما أنك أنت وأنت الخليفة تمشي على قدميك وأنا دونك أكون راكبا فهذا لا يكون أبدا. فقال له رضي الله عنه وأرضاه لا أركب ولا تنزل، إنني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، حتى مجرد الخطوات أحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى. وأخيرا من صفات الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثباته العجيب في أوقات الشدائد والمحن، لم يكن هناك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في الأزمات والشدائد مثل الصديق رضي الله عنه. وأعظم ما يدل على هذا موقفان اثنان. الموقف الأول موقفه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موقفا صعبا على نفوس الصحابة، حتى إن عمر رضي الله عنه كما تعلمون طاش عقله من المصيبة وهولها، لأنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وإذا بهم بين عشية وضحاها يفقدونه. هذا مصاب عظيم، وكل مصيبة بعد رسول الله جلل وسهلة ويسيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أصيب بمصيبة فاستعظمها وجد أنها عظيمة فليتسلى بي، يعني بفقدي، فإن كل مصيبة دوني فهي يسيرة. فهي لا شك أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الصديق رضي الله عنه، ومع هذا فكان من المتوقع أن يكون الصديق رضي الله عنه في ذلك الموقف يمكن يغمى عليه، يسقط ميتا، يعني قل ما تشاء، لكن الصديق رضي الله عنه وقف موقف عجيب. ظاهر الأمر أن حبه أقل من غيره، أقل من عمر، عمر عقله ذهب، فأخذ يقول من قال إن رسول الله مات قطعت عنقه بهذا السيف، ويهدد ويتكلم ويرفع صوته. وأبو بكر رضي الله عنه كان في خارج المدينة، فلما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام مغطى مسجى، دخل لشق الصفوف والصحابة كلهم ينظرون إلى هذا الرجل وهو يمشي بهذا الثبات العجيب، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه الأغر، فرأى صاحبه ونبيه وحبيبه والذي كان يسامره كل ليلة ويجلس معه هو الآن ميت. رأى هذا الوجه العظيم المشرق وهو قد فارق الحياة. ماذا كان موقفه رضي الله عنه؟ لم يلطم أو ينوح أو يصرخ، إنما لم يزد على أن هملت عيناه رضي الله عنه وأرضاه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا والله لا يجمع الله لك بعدها ميتة أبدا. انظر إلى الثبات العجيب والكلمات العجيبة في هذا الموقف. ثم غطى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمر والوقت وقت جد الآن، الأمة الآن في مرج وهرج وفي فتنة عظيمة، الناس ما بين مصدق ومكذب، لا مجال لتذكر التاريخ والحديث عن الماضي، فالأمر يحتاج إلى وقفة عظيمة من رجل عظيم يرجع الناس إلى صوابهم، يرجع الناس إلى عقولهم، إلى دينهم. فخرج رضي الله عنه إلى المسجد والناس فيه ما بين مصدق ومكذب، وعمر على هيئته، من قال إن رسول الله مات قطعت عنقه أو ضربت عنقه بهذا السيف، فيأتي إلى عمر، يا عمر اجلس، اجلس يا ابن الخطاب. فلا يلتفت إليه عمر، لأن الأمر كما قلنا قد بلغ بعمر مبلغا عظيما. ليس أنه لا يقدر الصديق، لا، هو يعرف قدره ومكانته، لكن الأمر عنده قد أفقده صوابه. فلم يلتفت عمر إلى أبي بكر ولم يأبه بكلامه، بل استمر على كلامه. فقام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس، ووقف وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. اسمع إلى هذه الكلمات العجيبة التي يقولها أبو بكر في هذا الموقف العصيب، الموقف الشديد، الموقف الذي تذهل فيه العقول. نحن الآن نتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما رأيناه ولا جالسناه، وبيننا وبين وفاته أكثر من 1400 سنة. يتذكر الإنسان وفاته فيبكي ويحزن ويتألم، فكيف بالصديق رضي الله عنه في هذا الموقف يقف هذه الوقفة العجيبة التاريخية، ثم يقرر قضية العقيدة ومبدأ العقيدة الأعظم الذي يبين في مثل هذه المواقف، فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، فكل شيء يقدره الله لعباده ففيه الخير، فهو مستحق جل وعلا للحمد والثناء. فيقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه، أيها الناس إن محمدا قد مات. القضية انتهت، محمد هكذا مجردا ولم يقل رسول الله، ليذكرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر بشر من البشر. إن محمدا قد مات. وإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أعاد الأمور إلى نصابها، أعاد الناس إلى عقولهم. يقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت الصديق يتلو هذه الآية وكأني لأول مرة أسمعها، فسقط السيف من يدي وخارت قواي وسقطت على الأرض. وأصبح الناس كلهم يتلون هذه الآية، يصيرون بها في الشوارع يرددونها وكأنها نزلت الساعة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ترتدون، تنتكسون، ترجعون القهقرة. لم يكن هكذا رسول الله يعلمكم ويربيكم. إذن الناس بحاجة إلى التذكير، بحاجة إلى من يعيدهم إلى صوابهم وعقولهم. فكان ذلك لأبي بكر منقبة خاصة، فرضي الله عنه وأرضاه. وأما موقفه الثاني الذي يحفظه له التاريخ، فهو أعظم موقف في حياة أبي بكر رضي الله عنه، وهو وقوفه في حرب المرتدين ومانع الزكاة. وقف ذلك الموقف العظيم، وقد خالفه جل الصحابة، ومن بينهم صاحبه ووزيره عمر. يقول له عمر لما قرر قتال مانع الزكاة: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أتقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ عمر يستدل بأدلة شرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء يشهدون. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ وكلنا نعلم كيف كان حال عمر وتاريخ عمر. عمر الذي كان عظيما في مواقفه، كثيرا ما كنا نسمع في تاريخ عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك مواقف عجيبة لعمر. أليس عمر دائما يقول: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، نافق الرجل يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه؟ المواقف العظيمة التي وقفها أمام النبي عليه الصلاة والسلام في قضية المنافقين والصلاة عليهم تدل على أن عمر كان شديدا عظيما في أمر الله. فلما جاء هذا الموقف وقف هذا الموقف، ليس لأنه ضعيف، لا، لكن لأنه كان يرى أن الصواب أنهم لا يقاتلون، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما أبو بكر الفقيه الأعظم العالم بأمر الله، مع أنه كان في تاريخه هينا لينا سهلا، مواقفه تشهد له بهذا، لكن لما جاءت هذه القضية المفصلية وقف ذلك الموقف العظيم، فقال لعمر: يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ سبحان الله، عمر خوار في الإسلام؟ لكن أبو بكر رضي الله عنه يرى أن هذا الموقف يحتاج إلى حزم. والله لأقاتلن بين من لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ثم استدل بالحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أدى حقوقها، أي حقوق هذه الأركان الخمسة، فإنه يكف عن قتاله. فذكر أبو بكر رضي الله عنه أن المنع الزكاة هو دليل على أنه نقضت عروة من عرى الإسلام، ومن نقض عروة من عرى الإسلام فإنه يقاتل. فهذا موقف لأبي بكر يدل على ثباته العظيم في أوقات الشدائد والمحن. وما كان ذلك ليكون لأبي بكر إلا أنه كان يمتلك رصيدا ضخما من العبادة التي كانت من أعظم المثبتات له في وقت الشدائد والمحن، ولهذا أوصى الله جل وعلا بها في أوقات عصيبة وفي أوقات شديدة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله وهو نوع من العبادة من أعظم الوسائل التي تثبت الإنسان في أوقات الشدائد وأوقات المحن. فهكذا كان الصديق رضي الله عنه، كان على هذه المواقف العظيمة في تاريخه، المواقف التي تدل على أن شخصية هذا الرجل ليست شخصية عادية، لقد كانت شخصية انفرادية، شخصية متميزة صاغها الإسلام ورباها رسول الأنام محمد صلى الله عليه وسلم بتربية عجيبة. فقد كان هذا الصحابي الجليل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، في حضره وفي سفره، في شدته وفي رخائه، في سفره في صحته وفي مرضه، فاستقى من أخلاقه واستفاد من عبادته صلوات الله وسلامه عليه ما جعل من هذه الشخصية شخصية تاريخية عظيمة فضلت كل الأمة من أولها إلى آخرها. فاستحق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. التالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به، إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله، قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا. فاللهم ارض عن أبي بكر، اللهم ارض عن أبي بكر، اللهم ارض عن أبي بكر وعن سائر أصحاب نبيك الكريم. اللهم احشرنا في زمرتهم واجعلنا من أتباعهم، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، إنك سبحانك خير مسؤول. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.